يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء. المقصود بهذه الترجمة هو أن الإنسان يأتي دعاء الاستفتاح، وهو الدعاء الذي تستفتح به الصلاة بعدما يدخل الإنسان بها بقوله الله أكبر، فإنه يأتي بهذا الثناء والذكر والدعاء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي صيغة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بذلك بعد التكبير وقبل القراءة، بعد التكبير وقبل القراءة. وقد جاء دعاء الاستفتاح في صيغ متعددة وصيغ كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت منها فإنه حق أن يؤتى به في الصلاة. ومن العلماء من قال إنه ينبغي أن يؤتى بتلك الصيغ وأن يمر عليها وأن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة. وبعض أهل العلم يختار صيغة معينة من هذه الصيغ أو نوعا من هذه الأنواع. ومن المعلوم أن هذه الأنواع منها ما يكون دعاء مباشرة، ومنها ما يكون ذكرا وثناء على الله عز وجل، منها ما يكون فيه ذكر وثناء على الله عز وجل، ومنها ما يكون دعاء وطلبا من الله سبحانه وتعالى. فالترجمة ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، يعني ذكر الأدعية والأذكار التي تستفتح بها الصلاة والتي يأتي بها الإنسان بعدما يدخل في الصلاة في تكبيرة الإحرام، يأتي بنوع من هذه الأنواع وبذكر من هذه الأذكار أو دعاء من هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى عدة أحاديث تشتمل على أدعية من أدعية الاستفتاح، وبدأها بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشتمل على دعاء من أدعية الاستفتاح وعلى أدعية أخرى في الركوع وفي السجود وكذلك عند القيام من الركوع وكذلك بعد الانصراف من الصلاة. هذا الحديث مشتمل على عدة أمور وعلى عدة أدعية، واشتمل أيضا على صيغة من صيغ الاستفتاح أو على صفة من صفات الاستفتاح. هذه الأنواع المختلفة للاستفتاح بعض أهل العلم اختار يعني بعضها بأن بعضهم اختار سبحانك اللهم وبحمدك، وبعضهم قال اللهم دع بيني وبين خطاياي وهكذا. وبعض أهل العلم يقول إنه ينبغي أن يؤتى بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة. ثم هذا الاختلاف الذي يعني حصل من بعض العلماء في اختيار بعض الأدعية في الاستفتاح، هذا يسمونه اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، لأن هذه الأدعية أنواع من الاستفتاح، وكل ما ثبت حقا، وليس هذا من قبيل اختلاف التضاد، لأن اختلاف التضاد مثل أن يقول بعض أهل العلم هذا حلال وبعضهم يقول هذا حرام لشيء واحد، أو يقول لشيء معين هذا يبطل الصلاة والآخر يقول لا يبطل الصلاة، أو أحد يقول ينقض الوضوء والثاني يقول لا ما ينقض الوضوء. هذا يسمى اختلاف التضاد. واختلاف التنوع كله حق ما دام أنه ثبت، حق أنواع للحق، إن أتيت بهذا الصيغ أنت على حق، وإن أتيت بهذا الصيغ أنت على حق، وإن أتيت بهذا الصيغ أنت على حق، لأنها كلها أنواع للحق، كلها أنواع للحق، فمن اختار واحدا منها فإنه أخذ بما هو حق، ومن اختار غيره أخذ بما هو حق. ولهذا الذين اختاروا أو من اختار واحدا من هذه الأدعية كل واحد منهم يقال أنه على حق، ولا يقال أن هذا من اختلاف التضاد وإنما هو من اختلاف التنوع. ومثل ذلك ألفاظ الأذان وألفاظ التشهد في الصلاة فإن هذا كله من قبيل اختلاف التنوع، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى به، والخلاف فيه في أن يختار بعضهم هذا الدعاء وبعضهم هذا الدعاء وبعضهم هذا الدعاء، الاختلاف في ذلك اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد وكل منهم مصيب، كل منهم مصيب الحق، لأن هذه كلها أنواع للحق، ولكن اختلاف التضاد لا يقال فيه إنه كل إن كل مجتهد مصيب، وإنما فيه المصيب وفيه المخطئ، فيهم المصيب وفيهم المخطئ، وليس كل مجتهد مصيب فيما يتعلق باختلاف التضاد، لأنه لا يقال أن من قال في مسألة معينة حلال وبعضهم قال حرام أن القائل حلال على حق والقائل حرام على حق، وهي أشياء متضادة، ليس هذا بصحيح، وإنما يقال الاختلاف في ذلك اختلاف تضاد، والمجتهد أو المجتهدون ينقسمون إلى قسمين، مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، والمجتهد المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على رقابته، والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. فلا يقال إن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب فيما هو اختلاف التضاد، ولكن يمكن أن يقال في اختلاف التضاد أن كل مجتهد مصيب على اعتبار الأجر، فيقال كل مجتهد مصيب أجرا، وإن كانوا متفاوتين في الأجر، المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، ولكن كل مصيب أجرا، ولكن ليس كل مصيب حقا، لأن المجتهدين في مسائل التضاد وفي مسائل اختلاف التضاد يكون الحق في واحد وغيره يكون خطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث له أجران وله أجر واحد يدل على أن المجتهدين ينقسمون إلى هذا الانقسام، أن فيهم مجتهد فيهم مصيب وفيهم مخطئ، ولو كان كل مجتهد مصيب لما كان فيهم مخطئ، ولم يكن لهذا تقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، ولكنه لما قسمهم هذا التقسيم علم بأنه ليس كل مجتهد مصيب مصيب حقا، ولكن يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب أجرا.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.
كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر في حديث علي هذا إذا كبر يعني دخل في الصلاة بقوله الله أكبر وهو التكبير الذي يكون به تعليم الصلاة حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة الطهور وتعليمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا دخل بها بقوله الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إعلان التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وأن الإنسان وجه وجهه لله وأنه مستسلم منقاد لأمر الله وأنه بريء من الشرك ومن المشركين ويثني على الله عز وجل لأنه الخالق الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء. وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما أي حالة كوني حنيفا مسلما وما أنا من المشركين بل مقبل على الله ومعرض عما سواه ومخلصا للعبادة لله عز وجل ومبتعد عن أن أجعل لغير الله عز وجل نصيبا بالعبادة بل العبادة تكون خالصة لوجه الله ولا يكون لله عز وجل فيها شريك كما أنه لا شريك له في خلق السماوات والأرض فلا شريك له في العبادة. فمن هو مستحق مستقل ومن هو المتفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له.
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة التي هي ذات الركوع والسجود والتي هي أعظم العبادات وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات المفروضة. والصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة كلها لله سبحانه وتعالى. وكذلك النسك فسر بأنه الذبح لله عز وجل وفسر بأنه الحج وفسر بأنه العبادة وكونه بمعنى الذبح لله عز وجل يطابق ما جاء في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر. ففيه ذكر الصلاة وذكر النحر الذي هو النسك أو النسيكة والذبيحة لله عز وجل التي تذبح لله عز وجل تقربا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. محيا الإنسان حياته كلها هي كلها لله ويجب أن تكون معمورة تلك الحياة في عبادة الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل وفهم فيما يقرب إلى الله عز وجل. وكذلك ممات الإنسان هو لله، لأن الله تعالى هو المتصرف في الكون، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يوفق من يوفق للعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا وللجزاء والثواب عليه في الدار الآخرة، لأن الحياة هي محل العمل والممات محل الجزاء على العمل، إن خير فخير وإن شر فشر، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم وخيالكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيوه.
لله رب العالمين لا شريك له.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن قوله لله هو بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك له بمعنى لا إله، بمعنى لا إله، فذلك هو معنى كلمة الإخلاص ومعنى كلمة التوحيد، عبادتي لله عز وجل لا شريك له فيها، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي عبادتي كلها لله عز وجل خالصة لا شركة لغير الله عز وجل فيها، فهذا هو معنى كلمة الإخلاص ومعنى كلمة التوحيد. مثل قول القائل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، ووحده لا شريك له أيضا إثبات ونفي، تأكيد لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، لأن قوله وحده يعني بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك له بمعنى لا إله، يعني أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي في الأول وإثبات في الآخر، وحده لا شريك له تأكيد لهذا النفي والإثبات، وهو أيضا نفي وإثبات، ولكن جاء الإثبات مقدما والنفي مؤخرا، يعني في التأكيد أو باللفظ المؤكد جاء الإثبات وهو وحده مقدما، وجاء لا شريك له وهو النفي مؤخرا. أيوه.
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني بأن تكون عبادته وأن تكون يعني صلاته لله وأن تكون عبادة لله عز وجل، أمر بذلك، وبذلك أمر، يعني أمر شرعي، لأن الله عز وجل خلق الناس للعبادة وأمرهم ونهاهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأمرهم ونهاهم، فمنهم من وفق للتطبيق والتنفيذ ومنهم من لم يوفق لذلك، ومنهم من لم يوفق لذلك. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين قيل إن المراد بها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أول المسلمين، أول يعني هذه الأمة، أو أول هذه الأمة التي هي خير الأمم، هو مقدمها وهو أولها وهو سابقها، وهو الذي أنزل الله عز وجل إليه الوحي والهداية، وأنزل الله عليه النور الذي به الهداية إلى الصراط المستقيم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قول أول المسلمين يعني أنا من أول من يبادر ومن أول من يستسلم، وليس معنى ذلك أنه يكون أول من أسلم وأول من دخل في هذا الدين، فإن القدوة والأسوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من استجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق من الرجال، وخديجة من النساء، وعلي بن أبي طالب من الصبيان رضي الله تعالى عنهم. ولكن المسلم عندما يقول يعني هذا الكلام ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول أنا أول المسلمين، يعني أنه من أول من ينقاد ويستسلم، وليس أن يكون هو الأول بالفعل وأنه لم يسبقه إلى ذلك أحد، وإنما المقصود من ذلك المبادرة والإقدام والاستسلام والانقياد وعدم التأخر وعدم التباطؤ. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه عندما أن غير النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بهذا الذكر يقول وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين بدل وأنا أول المسلمين، قالوا لأنه لا ينطبق على غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، ولكن بالمعنى الذي أشرت إليه والذي ذكره بعض أهل العلم أن المقصود بالأولية المبادرة والاستسلام والانقياد وعدم التأخر والتباطؤ.
اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت.
اللهم أنت الملك، أنت ملك الدنيا والآخرة، وهو وقد جاء في سورة الفاتحة ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، وقيل أو أضيف إليه ملك الدين مع أنه يعني هو يوم القيامة يوم الدين الجزاء والحساب، مالك يوم الدين يعني يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء والحساب، لأن ذلك اليوم هو الذي يعني يظهر فيه الخضوع والذل والاستكانة لله عز وجل، حتى من المتكبرين والمتجبرين في هذه الدنيا فإن الكل يخضع لله عز وجل ويذل لله سبحانه وتعالى. وقيل له ملك يوم الدين لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فإن فيه من يخضع وفيه من يتجبر، بل فيه من قال أنا ربكم الأعلى، وفيه من قال ما علمت لكم من إله غيري، يعني في هذه الحياة الدنيا، ولكن ذلك اليوم هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين. ومثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، ذلك أن سؤدده يظهر على الناس يظهر للناس جميعا، ويكون فضله ويكون إحسانه حصل للناس جميعا من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وذلك بالشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، وهي شفاعته عند الله عز وجل ليفصل بين الناس ويقضي بينهم وينصرفون إلى منازلهم من الجنة أو النار، فإن هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. فإذا قول أنت الملك يعني هو ملك الدنيا والآخرة وملك كل شيء، ولكنه جاء في سورة الفاتحة مالك يوم الدين لأنه اليوم الذي يظهر فيه السؤدد، اليوم الذي يظهر فيه الخضوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا وهي وإن كانت ملكه كما أن الدنيا الآخرة ملكه، إلا أنه وجد في الدنيا من يتجبر ومن يتعالى ومن يدعي الألوهية ومن يدعي ومن يحصل منه الاستكبار، ولكن في يوم الدين الكل يخضع والكل يستكين لله سبحانه وتعالى. اللهم أنت الملك
لا إله لي إلا أنت.
اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت، يعني أنت إلهي وحدك، ليس لي معبود سواك، فأنا لا أعبد إلا إياك ولا أخص بالعبادة أحدا سواك، بل أجعل العبادة خالصة لك ولا أشرك معك أحدا، لأنك أنت الملك الذي هو مالك لكل شيء، ومن كان خالقا لكل شيء ومالكا لكل شيء وإليه يرجع كل شيء، فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له.
أنت ربي وأنا عبده.
أنت ربي، أنت الذي خلقتني وربيتني دنيا وتفضلت علي بالإحسان، وأنا عبدك، فأنت الرب وأنا العبد الخاضع المستكين لك وحدك لا شريك لك.
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي.
ظلمت نفسي يعني أنني ظلمت نفسي كثيرا، وأنا محل الظلم، وأنا الذي يحصل مني الظلم، وأنا معترف بذنوبي ومقر بأخطائي، ولكني أرجو منك وأسألك أن تغفر لي الذنوب، فإنه لا يغفرها إلا أنت. ظلمت نفسي فاغفر لي.
نعم، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني أنا الظالم لنفسه وأنا المعترف بالذنوب والمقر بها وأسألك غفرانها والتجاوز عنها فإنه لا يغفرها إلا أنت، فأنت الذي تغفر الذنوب وأنت الذي تستر العيوب، فأسألك وأرجو منك أن تغفر لي هذه الذنوب وأن تتجاوز عن هذه الخطايا التي صدرت مني. نعم.
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت.
اهدني لأحسن الأخلاق، يعني ذلني وأرشدني وسددني وثبتني على أن أكون في هذه الأخلاق الحسنة التي لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، فأنا أسألك أن توفقني للاتصال بتلك الأخلاق الحسنة الكريمة التي لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة تلك الأخلاق التي لا يصرف سيئها إلا أنت، وكل شيء بيدك، فأنت الذي تهدي من تشاء وتضل من تشاء، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
لبيك وسعديك والخير كله في يديك.
لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، قيل إن مقصود بقوله لبيك أنك أنه إقامة بعد إقامة، يعني مقيم على طاعتك بعد إقامة، من قولهم لب في المكان إذا أقام به، وقيل إنها إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، لأن لب بمعنى أجاب الدعوة وأجاب النداء، والمنادى إذا نودي فإنه يجيب في أحسن ما يجيب بقوله لبيك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم يقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله وسعديك. فإما أن تكون المعنى إقامة بعد إقامة، يعني مقيم على طاعتك يعني بعد إقامة، يعني مستمر على ذلك، أو إجابة بعد إجابة، ولا تنفي يدنا عليه، بل كل منهما حق، فهو يعني يقيم على الطاعة ويلازمها، وفي نفس الوقت يلبي الدعوة ويلبي النداء ويجيب الدعوة التي دعي. ولهذا قيل في التلبية في الحج أن الله عز وجل لما دعا الناس لحج بيته العتيق، وأن من وفقه الله عز وجل للإتيان ثم الدخول في النسك يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للمجيء والوصول إلى هذا المكان الذي تلبست فيه بهذه العبادة ودخلت في هذه العبادة، فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، يعني دعوتني فأجبتك قائلا لبيك اللهم لبيك. وسعديك، لبيك وسعديك، إلى إنها يعني إسعادا يعني بعد إسعاد يعني منك، أو مساعدة بعد مساعدة يعني منك.
والخير كله في يديك.
والخير كله بيديك، لأن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالخير كله بيد الله عز وجل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها. الحديث القدسي حديث أبي ذر، يا عبادي كلكم جائع لا من أطعمته فتطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار الا من كفرتم فاستكفوني افشكم، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. فالخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتفضل على من شاء بما شاء من خيره وفضله، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى.
أيوة. والشر ليس إليك،
والشر ليس إليك، إلا إن المقصود بهذا أن الله معلوم أن الله عز وجل خالق كل شيء، الخير والشر كل ذلك من مخلوقات الله عز وجل، ولا يكون في الوجود إلا ما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى سواء كان خيرا أو شرا، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله عز وجل. الله تعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ليس هناك شيء في الوجود لم يخلقه الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل خالق كل شيء في الوجود، لا شريك له في الخلق والإيجاد. فالخير والشر كلها حق الله عز وجل وإيجاده، وكلها بقضاء الله وقدره، وكلها بعلم الله عز وجل، وكلها بمشيئته وإرادته، وكلها بكتابته باللوح المحفوظ. كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. لكن معنى قوله والشر ليس إليك، مع أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء والموجد لكل شيء سواء كان خيرا أو شرا، قيل أو فسر يعني أو هذا المعنى لأنه قال إن الشر الذي هو شر محض لا خير فيه بوجه من الوجوه، فإن هذا ليس إلى الله عز وجل، لأنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه، بل ما يخلقه الله عز وجل من الشر يترتب عليه مصلحة ويترتب عليه فائدة، يترتب عليه مصلحة ويترتب عليه فائدة، يعني منها كل إنسان يقدر على ما يصيبه يعني من الشر فيثاب ويؤجر على ذلك، ومنها أن خلق الكفر في الكافرين وكون خلق الله عز وجل الكفار وخلق الله عز وجل المؤمنين هو أن يوجد الجهاد وأن يوجد الصراع بين الحق والباطل، فلا يخلق الله عز وجل شرا محضا لا يترتب عليه خير في أي في وجه من الوجوه، بل ما يخلق الله من شر فهو مشتمل على خير ومشتمل على فائدة وإن كان فيه شرا، فليس إلى الله الشر المحض الذي لا خير فيه في وجه من الوجوه. ومنهم من قال إن الشر لا يتقرب به إليه، لا يتقرب به إليك، وقيل أقوال أخرى.
أنا بك وإليك،
أنا بك وإليك، يعني أنا بك يعني قائم بك وب يعني إقامتك لي، وأنا يعني عابد لك ومخلص للعبادة لك ومعتمد عليك ومتوكل عليك ومستعين بك ويعني معلق آملي بك، وإليك يعني مالي إليك ومرجعي إليك ويعني نهايتي إليك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
تباركت وتعاليت،
تباركت وتعاليت، كلام على الله عز وجل بأنه المتبارك المتعالي الذي يأتي بكل بركة والذي منه كل بركة، وهو المتبارك في نفسه المبارك لغيره، وهو المتعالي العالي الذي لا تكون هذه الأوصاف إلا له سبحانه وتعالى، فلا يقال لغيره تبارك وتعالى، وإنما الذي يقال له تبارك وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقال لأحد تبارك فلان ولا يقال تعالى فلان، وإنما هذه الفاظ لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى كسبحانك، فإن كلمة سبحانك لا تقال إلا لله، وتباركت لا تقال إلا لله، وتعاليت لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى.
أستغفرك وأتوب إليك.
أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك.
وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي.
وهذا كله ثناء على الله عز وجل وتعظيم لله سبحانه وتعالى. والركوع يعني كما هو معلوم وكما جاء في الحديث يعظم فيه الرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقال من يسجد لكم. هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. مش قال
اللهم لك ركعت؟
اللهم لك ركعت، يعني هذا الركوع وهو يعني الذي هو في أثناء الصلاة، حيث يخضع الإنسان ويذل لله سبحانه وتعالى فيركع. الركوع لله عز وجل، والركوع من الصلاة، والصلاة كلها لله عز وجل، والعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. اللهم لا ركع ولا رفع.
وبك آمن.
وبك آمن.
ولك أسلمت.
ولك أسلمت.
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي.
كل هذا ذل لك، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي
وعصبي.
وعصبي.
وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده.
وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. معنى سمع بمعنى استجاب. معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. ولهذا قال بعض أهل العلم لما سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، قال له: ماذا تقول في معاوية؟ قال: ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: سمع الله لمن حمده؟ فقال معاوية: وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في صحابي صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي في الصلاة قال: سمع الله لمن حمده؟ معنى استجاب الله لمن حمده. ومعاوية وراءه قال: ربنا ولك الحمد.
لكن قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها.
لا، هذا مقصود السماع الذي هو سمع صوتها، ولهذا جاء في نفس الآية: سمع الله يسمع سميعا بصيرا. يعني ذكر السمع في ثلاث مواضع من الآية، بالماضي والمضارع والاسم. قد سمع الله قول التي يعني تجادلك في زوجها، يعني هذا الكلام الذي يجري صوتا خافت، وكانت عائشة قريبة منهم ما كانت تسمع، والله تعالى سمع يعني مجادلتها وكلامها وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. قد سمع الله، هذا ليس مثل سمع الله لمن حمده، لأن هذه تمنع من الاستجاب، وأما تلك سمع يعني أن صوتها ذلك الخافت سمعه الله عز وجل، الذي وقال بعد ذلك: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذكر هذه الصفة بالماضي والمضارع والاسم.
إذا في فرق بين الفعل المعدى بحفظ سمع الله لمن.
نعم، يمكن لأن قد سمع كلام الله، سمع المناجاة، وسمع الله يعني سمع الله كلام يعني تلك المجادلة، و سمع الله لمن حمله، استجاب الله لمن حمله.
جزاك الله خير،
انه
لا يدخل ان يقال ان اهل السنه يؤولون.
لا، من تأويل، لان
هذه
هذه
معنى، هذه العربه التي
هذا معنى وهذا معنى.
واذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد من السماوات والارض.
يعني ان ذلك الحمد والثناء كثير، وانه ملء السماوات والارض وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني بعد من السماوات والأرض، يعني تعظيم لله عز وجل وثناء عليه، وأنه المستحق للحمد والإكثار من الحمد. نعم.
من السماوات والأرض ومن أما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت
سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين.
وهذا ثناء على الله عز وجل، وقد جاء في السجود، والسجود الغالب فيه الدعاء، ويمكن أن يكون فيه التعظيم والثناء، وهذا منه، لأن هذا كله ثناء على الله عز وجل، كل هذا تعظيم الله وثناء على الله، ولكن الغالب عليه الدعاء، الغالب فيه الدعاء، كما أن الركوع الغالب فيه التعظيم، ويمكن أن يلأ به، ومنه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يذكرون فيه إلا أفواجا صلى بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزل عليه جاء نصر الله وفتح إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، في أول القرآن. فإن قال سبحانك اللهم وبحمدك هذا ثناء، وهو تنفيذ لقوله فسبح، اللهم اغفر لدعاء، وهو تنفيذ وتطبيق لقوله واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره.
وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت.
وإذا سلم من الصلاة دعا بهذا الدعاء، وجاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث أنه يقوله يعني قبل أن يسلم، أنه يقول ذلك بعد التشهد وقبل أن يسلم، فجاء يعني في روايات أنه بعد السلام وأنه قبل السلام، ولا شك أن الدعاء قبل السلام يعني وارد، وقد جاء يعني ما يدل عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من الدعاء ما شاء، يعني بعدما يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء يعني يؤتى به في الصلاة ويكثر منه، وفي السجود وفي التشهد الأخير قبل السلام. وأيضا يدل هذا الحديث على أنه يدعى بعد السلام، وأنه بعد السلام يكون فيه ذكر وفيه دعاء، بل الدعاء أول شيء يكون بعد السلام هو الدعاء: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، لأن أستغفر الله دعاء، يعني أطلب المغفرة من الله وأسأل المغفرة من الله، يعني ففيه الدعاء قبل الصلاة قبل السلام وبعد السلام.
قل لي ما قدمت وما أخرت،
يعني الذنوب التي أذنبتها يعني مقدمها وما أخرها، وما أسررت منها وما أعلنته، ما كان علانية يطلع عليه الناس، وما كان مستورا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما أسررت يعني ما تجاوزت فيه الحدود،
وما أنت أعلم به مني،
وما أنت أعلم به مني، لأنك العالم بكل شيء، والإنسان لا يعلم كل شيء بل ينسى، يعني وإن علم فإنه ينسى، والله سبحانه وتعالى هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى.
أنت المقدم والمؤخر،
أنت المقدم والمؤخر، يعني المقدم من قدمته والمؤخر من أخرته، فالتأخير يعني منك والتقديم منك، فمن قدمته فهو المقدم ومن أخرته فهو المؤخر،
يعني التقديم والتأخير بالفضل،
بالفضل، وكذلك في تحصيل الثواب والتأخر عن يعني عن تحصيل الثواب، وكذلك لفعل الأعمال الصالحة، وكذلك التأخير عن كل شيء عن ما يأتي بالعمل الصالح، لأن معناه هذا
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت، يعني ختمه بهذا الثناء على الله عز وجل الذي هو كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله لا إله إلا أنت.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج الخلق في الستة.
عن عبد العزيز بن أبي سلمة.
عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج الخلق في الستة.
عن عمه الماجشون بن أبي سلمة.
عن عمه الماجشون بن أبي سلمة وهو يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون. الماجشون لقب ويعقوب اسم. الماجشون لقب ويعقوب ابن اسم فهو يعقوب بن أبي سلمة وهو أخو عبد الله عن الراوي عنه لأن ذاك عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وهذا يعقوب بن أبي سلمة. يعقوب ابن أبي سلمة وهو صدوق أخرج حديثه
مسلم أبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الرحمن الأعرج.
عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الأعرج لقب وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي رافع.
عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن أبي طالب.
عن علي عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا نحو حديث عبد العزيز الدعاء يزيد وينقص الشيء ولم يذكر والخير كله في يديه والشر ليس إليه وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وما أسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.
ثم ورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب بطريقة أخرى وفيه الإشارة إلى يعني ما جاء في هذا الحديث المتقدم وفيه ذكر أمور أخرى سبق أن مرت التي تتعلق برفع اليدين يعني عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند القيام من الركوع. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب النسائي.
عن سليمان بن داود الهاشمي.
عن سليمان بن داود الهاشمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
البخاري في
قطع العداد.
البخاري
في قطع العداد. أصحاب السنة. البخاري في قطع العداد وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق. أخرج له
البخاري تعليقا
ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن موسى بن عقبة.
موسى بن عقبة المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن الأعرج.
عن عبد الرحمن الأعرج وقد مر ذكره. عن علي وقد مر ذكره.
عبد الرحمن
عبد الرحمن إيش؟
نعم. نعم عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب.
مر ذكر جميعا.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن يزيد قال حدثني شعيب بن ابي حمزه قال قال لي محمد بن منكدر وابن ابي فروه وغيرهما من فقهاء اهل المدينه فاذا قلت انت ذلك فقل وانا من المسلمين يعني قوله وانا اول المسلمين.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن أبي فروة وعن
محمد بن
منكدر وهما من فقهاء المدينة يعني قال إذا قلت أو أنت تقول أنا من المسلمين بدأت تقول وأنا أول المسلمين أنت تقول في ذلك الذكر وذلك الدعاء الذي مر في الحديث السابق تقول وأنا من المسلمين وذلك لأن الأولية إنما تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يعني ما دام ان المعنى يمكن ان يستقيم وان يعني يصلح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود من ذلك المبادره وليس المقصود الاوليه التي هي السبق إلى يعني هذا العمل، وإنما المقصود من ذلك المبادرة والأقدام على العمل وعدم التأخر والتباطؤ. فيستطيع أن يقول غيره أنا أول المسلمين.
حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان هو الشمسي وهو صديق أخرج حديثه
أبو داود النسائي بن ماجه.
أبو داود النسائي بن ماجه.
عن شريح بن يزيد.
عن شريح بن يزيد هو أبو حيوة وهو ثقة أخرج أصحابه. أخرجه أبو داود النسائي.
عن شعيب بن أبي حمزة.
شعيب بن أبي حمزة الشمسي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قال لي محمد بن المنكدر.
قال لي محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن أبي فروة.
وابن أبي فروة هو إسحاق وإسماعيل.
إسحاق
بن أبي فروة وهو
متروك أخرجه أصحاب السنة.
متروك؟
نعم.
أخرجه أصحاب السنة؟ كيف
عن شيخ الله؟ من إذن نفرج؟ نفرج ابن أبي ولا إسحاق مباشرة؟
لا هو ابن أبي. ابن أبي.
ابن أبي فروة هو إسحاق بن عبد الله وإسحاق بن محمد شيخ البخاري.
شيخ البخاري؟
إيه؟
يعني الاثنين؟
إيه؟
إسحاق بن عبد الله؟ إسحاق؟
نعم إسحاق بن عبد الله وإسحاق بن محمد.
وإيش قال عنه هذا؟
أي واحد؟
هذا اللي هو ابن أبي فروة اللي هو إسحاق
الأول
الذي هو متقدم. الذي هو متقدم. إيش قال عنه يعني ما خرج له؟ الأربعة هذا السنة الأربعة
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم النجف.
أيوة ما في إلا الاثنين هؤلاء.
إيه
أيوة
هنا في هذه النسخة أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أيوة
وفيه النسائي. قال أنه متروك أخرجه هذا الثلاثة.
متروك أخرج له
أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي وابن
ماجه. نعم
إلا ما تنواهم في النصة اللي عندي أن أخرج له النسائي في السنة الكبرى. طيب وغيرهما من فقهاء أهل المدينة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني نفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وزاد حميد فيه إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه.
ثم رجع أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فجاء رجل وقد حفزه النفس يعني ثار نفسه وظهر يعني صوت يعني نفسه بسبب إسراعه فيعني دعا بهذا الدعاء قال اللهم ربنا لك الحمد.
اللهم قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقط.
نعم
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يعني انه قال هو عند دخوله في الصلاه عندما كبر قال هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال ايكم
نعم أيكم المتكلم بالكلمات
أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل لا خيرا
فإنه لم يقل بأسا
فإنه لم يقل بأسا يعني معناها أن هذا السؤال يعني ليس فيه يعني شيء يخشى عليه يخشى على ذلك الرجل أو أنه يعني فيه ذنب أو فيه عيب وإنما ولم يقل بأسا ولكن أراد أن يبين يعني عظيم شأن هذه الكلمات يعني بعد ما يعرف الذي قالها فقال أنا يا رسول الله فقال إنني رأيت 12 ملكا يبتدرونها كل يريد أن
أيهم يرفعها
يعني يرفعها إلى الله عز وجل. أيوه.
وزاد حميد فيه إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه.
وزاد حميد وهو أحد الرواة الثلاثة عن أنس أنه يمشي مثل ما كان يمشي, يعني لا يسرع حتى يحفظه النفس يطرع يزور نفسه بسبب الإطراع, وإنما يمشي كالمشي الذي كان يعتاده, وليمشي فليمشي ما كان مثل ما كان يمشي, وليصلي ما أدرك.
نعم, فليصلي ما أدركه,
فليصلي ما أدركه, وليقضي ما
سبقه,
وليقضي ما سبقه, يعني الذي أدركه يصلي مع الإمام, والذي سبق به فإنه يأتي به بعد فراغ الإمام من الصلاة. فهذا نوع من أنواع الاستفتاح. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل السبوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو
بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وثابت.
وثابت بن أسلم الجناني البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في شرح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة, قال عمرو لا أدري أي صلاة هي, فقال الله أكبر كبيرا, الله أكبر كبيرا, الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, والحمد لله كثيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا, ثلاثا, أعوذ بالله من الشيطان, من نفسه ونفسه وهمزه. قال نفسه الشعر, ونفسه الكبر, وهمزه الموتة.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث
جبير بن مطعم,
حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه.
نعم.
لا يدري اي صلاه.
قال عمرو لا ادري اي صلاه.
قال عمرو لا ادري اي صلاه, يعني ما الصلوات. ايوه.
فقال الله اكبر كبيرا ثلاثا.
فقال الله اكبر كبيرا ثلاثا, وسبحان الله
الحمد
لله كثيرا ثلاثا,
وسبحان
الله
بكره
واصيلا ثلاثا.
نعم.
ايوه.
ثم اعوذ بالله من الشيطان.
ثم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان,
من
نفسه ونفسه ونفسه,
من
نفسه ونفسه وهمزه.
وهمزه وفكر النفس بيش.
قال نفسه الشعر,
نفسه الشعر,
ونفسه الكبر,
ونفسه الكبر,
وهمزه الموتى,
وهمزه الموتى يعني الجنون.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق.
عمرو بن مرزوق
ثقة له أوهام,
ثقة له أوهام, أخرج له
البخاري وأبو داود.
البخاري وأبو داود.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عاصم العنزي.
عن عاصم العنزي هو عاصم بن عمير العنزي وهو مقبول, أخرج حديثه
أبو داود بن ماجه.
أيوه, أبو داود بن ماجه.
عن ابن جبير بن مطعم.
عن ابن جبير بن مطعم وهو نافع. ابن جبير المطعم رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة. أيوة.
عن أبيه.
عن أبيه جبير المطعم رضي الله عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحديث في إسناده يعني هذا الرجل الذي هو عاصم العنزي وهو مقبول.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع, وذكر نحوه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر هذا الدعاء وأنه كان يقوله في التطوع ويعني والإسناد.
قال حدثنا مسدد.
مسدد من مصرح الثقة أخرجه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسعر.
مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن
جبير. عن عمرو بن مرة عن رجل, هنا الرجل مبهم, وتقدم في الإسناد الذي قبل هذا أنه عاصم العنزي, أنه عاصم العنزي وهو مقبول. أيوة.
عن نافع بن جبير عن أبيه.
عن نافع بن جبير, وهنا في تسمية ابن جبير وأنه نافع. نعم. عن أبيه وقد نرى ذكرهما.